أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الروايات التي يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية. ذكرنا روايتين من هذه الروايات. الرواية الثالثة ما ورد في باب 47 من أبواب النجاسات، الحديث الأول، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن محمد بن مسلم عن أحدهم، عن الرواية صحيحة بلا أشكال، قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، يعني ذاك يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف، لا يعلمه ولا يخبره بأن في ثوبك دم، إلى أن ينصرف من ماذا؟ إلى أن ينصرف من الصلاة. هذه استدل بها على حجية خبر الواحد باعتبار أن نفس النهي عن إعلام المصلي بالنجاسة هذا لا وجه له لو لم يكن خبره شنو؟ حجة. لو لم يكن خبره حجة، لأنه إذا لم يكن خبر المخبر حجة فحينئذ أعلمه أو لم يعلمه سيان، لأنه يعني على كل حال هو سوف لا يرتب الأثر على ماذا؟ على أخباره، لأن خبر ليس حجة، فلماذا ينهى عن إعلامه؟ لماذا ينهى عن أخباره؟ نفس النهي عن أخباره هو معنى ماذا؟ معنى أن خبر يكون حجة وأن ذاك يرتب الأثر، وهذا الشارع لا يريده. ما دام هذا في حال الصلاة، في حال الصلاة لا تخبره. ليش؟ لأنه بمجرد أن تخبره راح يرتب أثر، ها؟ راح يرتب أثر، راح يقطع صلاته، راح يطهر ثوبه مثلا. هذا المعنى الشارع لا يريده ما دام مشغولا بماذا؟ بالصلاة. فيفهم من الرواية أن النهي عن إعلام المصلي بنجاسة ثوبه إنما هي ماذا؟ لكون خبره حجة ويترتب على إخباره وإعلامه ترتيب الأثر، وهذا هو معنى الحجية، أن هذا بمجرد أن يخبره سوف يرتب الأثر ذلك على ذلك الخبر، وهذا هو معنى الحجية. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الرواية. يمكن أن يخدش في هذا الاستدلال بأن ليظهر من الرواية هو أن النهي عن الإعلام باعتبار أن الإعلام والإخبار في تلك الواقع يفيد الاطمئنان والقد العلم في خصوص هذه الواقعة، نهاه عن إعلامه لأن إعلامه يفيد ماذا؟ يفيد العلم والاطمئنان في تلك الواقعة، وذلك بنكتة أن المخبر هو رأى الدم، هو شاف قطع الدم في ماذا؟ في ثوبه. حينئذ إذا أخبره بالنجاسة هذا في الحقيقة يساوق التفات المصلي إذا هذا الدم وحصول العلم له بماذا؟ بنجاسة شنو؟ بنجاسة ثوبه، فهو يرتب الأثر اللي هذا الشارع ما يريده في أثناء الصلاة، يرتب الأثر باعتبار أن هذا إخباره يفيد شنو؟ يساوق حصول العلم له في هذه القضية بوجود شنو؟ بوجود النجاسة. هذا ليس معناه أن إخباره يكون حجة حتى في فرض الشك اللي هو محل كلامنا، هذا ما يثبت أن الحجية التعبدية، لأن يقول أن خبر الثقة حجة حتى شنو؟ حتى مع الشك، حتى مع عدم العلم. هذا الخبر صحيح نقول بأنه هو بدلالة النهي عن إعلام المصلي بنجاسة ثوبه، هذا ظاهر في ماذا؟ في حجية خبر المخبر. لكن المخبر هو مخبر من نوع خاص، المخبر هو رأى النجاسة بعينه، رأى الدم بعينه، فعندما يخبر المصلي سوف يلتفت المصلي إلى هذه النجاسة ويحصل له العلم بماذا؟ بنجاسة الثوب. إذن مثل هذا الخبر الذي يفيد العلم الرواية تدل على حجيته، وأين هذا من الخبر الذي لا يفيد إلا الشك ويحصل الشك في أنه مطابق للواقع أو ليس شنو أو ليس مطابقا للواقع. هذه خصوصية في هذه المورد، لذا الشارع نهى عن إعلامه بذلك الشيء. هذه رواية. الرواية الأخرى هي رواية أو صحيحة عبد الله بن سنان المروية في نفس الباب الحديث الثاني. الرواية أيضا لا إشكال في صحة سندها عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغتسل أبي من الجنابة فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء. فقال له: ما كان عليك لو سكت. ثم مسح تلك اللمعة بيده، مسح تلك اللمعة بيده. هذه هي الرواية الأخرى في المقام. هذه الرواية استدلال بها يكون بهذا الاعتبار عن الرواية لا إشكال فيها ظهور في توبيخ هذا الطرف الفضولي. في التوبيخ على نفس الفضول ما كنت داعي لهذا هذا الإرشاد، ففيها نوع من التوبيخ لهذا الشخص المتكلم. هذا التوبيخ في الحقيقة لا وجه له لو لم يكن إخباره شنو حجة، لو كان إخبار ليس حجة ولا أثر له ولا يترتب عليه الآثار حينئذ لا وجه لتوبيخه، ليس لتوبيخه وجه إلا أن ما يخبر به يكون ثابتا ويرتب عليه الآثار. يقول: لا تشيع عليك بهالمسألة، لماذا تخبر حتى نرتب الأثر؟ ولذا الإمام عليه السلام في ذي الرواية رتب الأثر، لأنه تقول الرواية: ثم مسح اللمعة بيده، معناه رتب أثر على أخباره. بس هو يقول له: ما كان ينبغي لك أن تخبرني بماذا بذلك، دع الناس على سجيتهم. هو مدام الإنسان يعتقد بأنه غسل تمام بدنه ليكن هكذا، أنت تدري بأنه ترك جزءا من بدنه، لا يجب عليك، لا بل يوبخ الإنسان عندما ينبه الإنسان على أشياء من هذا القبيل، لأنه يعني هذه ما ترتبط بالحكم الشرعي، هذا لا ترتبط ببيان الحكم الشرعي، وإنما هي قضية موضوعية خارجية غفل عنها، ليكن غفلا عنها. فالإمام عليه السلام يريد أن يقول له: لا ينبغي لك أن تفعل هذا، لكنه هذا التوبيخ وفيه دلالة على ماذا؟ على أنه لو أخبر يكون خبره ماذا؟ يكون خبره حجة ويترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الأثار. هذا يعني الاستدلال به يكون بهذا التقريب، لكن يعني هذه أشبه بالرواية السابقة، هم نفس الجواب تقريبا يجي. ليش؟ لأنه هاي قضية في الحقيقة قضية حسية وقابلة للملاحظة، فورا قابلة للملاحظة. لمعة تركها في ظهر ممكن يعني اكتشافها بأدنى تأمل وأدنى توجه، فيكون الإخبار موجبا شنو للعلم بها. نفس القضية اللي قلناها في الرواية السابقة، يكون الإخبار موجبا للعلم بماذا؟ بهذا الشيء، بالمخبر به. فأفرض الرواية تدل على حجية الخبر في هذه الحالة، يعني الخبر الذي يوجب العلم بالمخبر به الرواية تدل على حجيته، لكن هذا لا ينفع في إثبات الحجية شنو التعبدية. ليش؟ لأنه قضية شنو قضية حسية وسهلة الملاحظة، ويتنبه إليها الإنسان بمجرد أن شنو أن ينبه، بمجرد أن ينبه عليها هو يحصل له العلم، مو أنه يبقى شاك هذا كلامه صحيح لو مو صحيح، ويستدل بالرواية على شنو على حجية الخبر حتى مع هذا الشك. الرواية ما بها إطلاق يشبه الجحالة، وإنما هي ظاهرة في حجية الخبر الذي يوجب حصول الاطمئنان والعلم بالمخبر به. وهذا غير محل الكلام ولا ينفعنا في إثبات الحجية التعبدية لخبر الثقة. هاي أيضا رواية. الرواية الأخرى هي صحيحة حفص بن البختري. قبل هاي الرواية حتى نكمل رواية هذا الباب، رواية أخرى هي معتبرة عبد الله بن بكير المروية في باب 47 من أبواب النجاسات. أيضا الحديث الثالث، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه. من صلى؟ المستعير صلى في هذا الثوب وهو لا يصلي فيه، صاحب الثوب هو لا يصلي فيه، لكن المستعير صلى في هذا الثوب بعد أن عاره إياه. قال عليه السلام: لا يعلمه. لا يقول له أخو هذا لابد ما يصلي به من جهة أنه شايف بشيء يعني يعلم وجود نجاسة مثلا فيه. قال: لا يعلمه. قال: قلت: فإن أعلمه، أعلمه بأن هذا فيه مثلا شيء، قال: يعيد. من يعيد؟ ذاك الشخص الذي صلى في هذا الثوب بعد أن يعلمه هذا الشخص بأنه شنو، بأنه أنه فيه نجاسة، قال: يجب عليه شنو؟ الإعادة. وجوب الإعادة معناه ترتيب الأثر على إخبار هذا الشخص بأن هذا الثوب فيه شنو؟ فيه نجاسة. هذا خبر في الموضوعات الخارجية، الرواية تدل على ماذا؟ على أنه لا بد من ترتيب الأثر على، لا بد من ترتيب الأثر عليه. خوف سواحد يجي يقول بأنه خوف، هنا ما تجي نقول بأنه هذا كلام يفيد الاطمئنان، ولا مقتضى الإطلاق يعني ما كدا على تقييده بالاطمئنان. هلا هذا بمجرد أن يقول له بأن الثوب نجس يجب عليه الإعادة، يرتب الأثر على كلامه يفيد الاطمئنان. هذا الرواية مطلقة من ناحيته، سواء أفاد الاطمئنان أو لم يفد الاطمئنان يجب ترتيب الأثر على كلامه، يعني أن كلامه حجة سواء أفاد الاطمئنان أو لم يفد ماذا؟ لم يفد الاطمئنان. لكن المشكلة في هذه الرواية أن المخبر صاحب يد. ليش؟ لأنه هو صاحب الثوب، هو عار من عار إلى هذا، لأنه هو صاحب يد. فالرواية إذا دلت، إذا دلت على الحجية تدل على حجية خبر صاحب اليد فيما يرتبط بماذا؟ بما يقع تحت يده عندما يخبر بأن هذا الثوب نجس، ذاك الشيء كذا، ذاك الشيء كذا. وهذه الروايات عديدة كما سيأتي. الإشكال بها هو هذا، أن هذا صاحب يد، إثبات الحجية لخبر صاحب يد، صاحب اليد ما يفيدنا. يعني ما نقدر نثبت الحجية لخبر شخص ليس شنو؟ صاحب اليد، كما هو المفروض. احنا في محل كلامنا ما نتقيد بخصوص اخبار صاحب اليد، خبر الثقة مطلقا، صاحب يد او لم يكن صاحب يد، هل خبره حجة او ليس حجة؟ هاي الرواية غاية ما يثبت بها ان اخبار صاحب اليد عما يرتبط فيما عما يقع في تحت يده هذا يكون اخباره حجة، وهذا يلتزم به، لكنه لا يعني حجية خبر الثقة في جميع الموارد. هاي الرواية الثالثة. الرواية الأخرى أعتقد هذا خلصنا من الشيء. الرواية الأخرى هي صحيحة حفص بن البختري المروية في أبواب نكاح العبيد والإماء باب السادس الحديث الأول. الرواية هاي أنا ما جبت الكتاب ناقلها عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل، عن الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: أني لم أطأها. من البائع؟ يقول أني لم أطأها. فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، إن وثق به فلا بأس أن يأتيها. هذه هي الرواية. استدلال بالرواية يكون باعتبار أنه هو يقول إن وثق به، قال وثق به، الوثوق بالشخص غير الوثوق بماذا؟ بخبره. الوثوق بخبره يكون وثوق شخصي، وهو يساوق الاطمئنان، يساوق الاطمئنان. كلامنا مو في هذا، ظاهر الرواية هو الوثوق بالمخبر، اللي يساوق الوثوق النوعي اللي هو محل كلامنا. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن خبر الثقل الذي يفيد الوثوق شنو؟ النوعي مو الشخصي، كلامنا في هذا. احنا الرواية في الرواية كما تلاحظون إن وثق به، به يعني بمن؟ بالمخبر، وهذا يناسب الوثوق النوعي اللي هو محل كلامنا. ما قال إن وثق بخبره، إن وثق بخبره هذا معناه وثوق شخصي مرتبط بشخص هذا الخبر، فيصير وثوق شخصي فيكون اطمئنان ويخرج عن محل كلامنا. لا، احنا الاستدلال بالرواية مبني على أن يكون الوثوق المذكور في هاي الرواية هو الوثوق النوعي بقرينة إضافة الوثوق في الرواية إلى المخبر نفسه لا إلى خبره، حتى يتحول إلى اطمئنان ووثوق شخصي، وإنما المخبر نفسه أكو وثوق به، هذا يساوق الوثوق النوعي اللي هو محل الكلام. يعني كون المخبر ثقة، كون المخبر ثقة، هذا يساوق الاطمئنان الوثوق النوعي الذي هو محل الكلام. حينئذ يقال بأنه في هذه الرواية، هذه الرواية تدل على ماذا؟ تدل على حجية ماذا؟ حجية أخبار المخبر إذا كان فيه وثوق نوعي، أنا إذا كان ثقة. إن كان المخبر ثقة يروي، تقول إن وثق به فلا بأس شنو؟ أن يأتيها، فيجوز له وطؤها لمجرد أنه قال أني لم شنو؟ لم أطأها، فيعتمد على كلامه ويرتب الأثر على كلامه، وهذا معناه الحجية. لكن مشروطة بماذا؟ بأن يكون ثقة، المخبر يكون ثقة، وإن لم يحصل له وثوق شخصي بشخص هذا شنو؟ هذا الخبر. وإن لم يحصل إن وثق به، ما قال إن وثق بخبره، وإن لم يحصل له وثوق شخصي بنفس الخبر ومطابقة الخبر للواقع، ما دام هو يثق به هذا يكفي في ماذا؟ في حجية كلامه وحجية خبره، وهذا هو المطلوب في المقام. هذه أيضا رواية، لكن المشكلة في هذه الرواية شنو؟ أنها صاحب يد، أن المخبر صاحب يد، بايع، هو باع الجارية لهذا الشخص، هذا اشترى جارية من شخص، ذاك صاحب يد على هاي الجارية، وهذا أخبره بهذا الخبر، هذا الخبر صاحب يد. من الصعوبة جدا أن نتعدى من مورد الرواية اللي هو خبر صاحب اليد إلى ماذا؟ إلى غيره، كما هو المطلوب في محل الكلام. هاي أيضا رواية. الرواية الأخرى المذكورة في باب الأطعمة والأشربة، في الأطعمة، في أبواب الأطعمة المحرمة، الباب 43 الحديث الأول، باب 43 الحديث الأول. الرواية تامة سندا بلا إشكال، معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به، والزيت يستصبح به. إذا الرواية بهذا الشكل اللي يرويها، ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، مو محل استدلالنا، مو محل الشاهد، ما يمكن الاستدلال بها. لكن الشيخ الطوسي عندما يروي هذه الرواية في التهذيب بسند تام أيضا يضيف إلى هذه الرواية وعبارة أخرى ينقلها صاحب الوسائل، قال وزاد، رواها الشيخ الطوسي أيضا وزاد وقال في بيع ذلك الزيت، هذا الزيت الذي وقع فيه شنو، وقع فيه الجرذ اللي الإمام عليه السلام نهى عن استعماله، وإنما قال شنو يستصبح به، وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه، يجوز له بيعه، ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به، استدلال بهذه الفقرة، يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، صحيح يبينه ما به دلالة على ماذا، على حجية الخبر، يمكن تفسير أنه لماذا يجب على البايع أن يبين شنو أن هذا الزيت اللي باع إلى هذا الشخص وقع فيه شنو جرذ، يجب عليه أن يبين، هذا مو دليل على أنه ذاك يجب عليه قبول شنو قبول كلامه، لعله من باب أنه هذا حتى يعني يخرج من مسؤولية، يخرج عن العهدة، يعني يبين هو سذاك يعرف تكليفه. يمكن أن يكون الملاك في وجوب البيان هو منظور بمنه، البايع نفسه حتى يخرج عن عهدة هاي المسألة، يقول أنا قلت له، هو بعد يعرف تكليفه. أما أنه يجب على ذاك القبول بعد الرواية ما تدل عليه، ليش؟ لأنه ليس الملاك في وجوب بيانه منحصر بماذا؟ بأن ذاك يقبل خبره، لعله ملاك آخر موجود كما نحتمل في ماذا؟ في شخص هذه الرواية بالنسبة للبايع، يعني وجوب البيان ليس لأجل القبول، وإنما وجوب البيان لأجل أن هذا يخرج من العهدة، يعني هو مسؤول. لكن ذيل الرواية يمكن الاستدلال بنا، نقول يبينه يبيعه ويبينه، شنو العبارة؟ يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به، فكأن الرواية الظاهرة في ماذا؟ في المفروغية، عن ماذا؟ عن جواز الاستصباح بهذا شنو؟ بهذا الزيت لمن شنو؟ لمن يشتريه، يبينه لمن اشتراه لكي شنو؟ لكي يستصبح به، يعني لكي شنو؟ لكي لا يأكله، هذا معناه، لكي لا يستعمله في الاستعمالات المشروطة بماذا؟ بالطهارة، وإنما لكي شنو فقط؟ يستصبح به، هذا ترتيب أثر، هذا معناه ترتيب أثر على كلام هذا المخبر، لا يرتب أثر على كلام هذا المخبر، القضية مو فقط قضية يبينه حتى يخرج من العهد البايع، وإنما يبينه حتى ماذا؟ لمن يشتريه، حتى يستصبح به هذا ولا شنو؟ ولا يستعمله في الاستعمالات المشروطة بالطهارة، فتكون الرواية من هالجهة حينئذ دالة على ماذا؟ على حجية خبر الواحد، جوابها شنو؟ جوابه هو نفس صاحب يد، صاحب يد، هذا صاحب يد، هو باع زيت يبينوا لمن اشتراه ويقول باعه زيت سقط فيه شنو جرذ، فإذا أخبره يكون كلامه حجة، ويجب ترتيب الأثر، ولا يجوز له أن يأكله، ويجب عليه أن يستصبح به فقط، هذا ترتيب أثر كله، كلامه حجة صحيح، لكنه صاحب يد، خبر صاحب اليد يكون حجة، هذا مفاد الرواية، ولا تنفع في محل الكلام، هذه أيضا رواية. من جملة الروايات روايات ذكرها السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره، روايات أن المؤذن مؤتمن، موجودة في الباب الثالث من أبواب الأذان والإقامة، أكو روايات تقول أن المؤذن مؤتمن، قد يستدل بها بل استدل بها السيد الخوي على ماذا؟ على حجية خبر الواحد بالنكتة اللي تقدم سابقا، وقلنا سيجي السيد الخوي يذكرها، ويشنو هي أن الأذان فد إخبار فعلي مو إخبار قولي بدخول الوقت، وإنما هو إخبار شنو؟ إخبار فعلي بدخول الوقت. ويقول أنه لا فرق بين الإخبار الفعلي والإخبار شنو القولي. الرواية تدل على حجية الإخبار الفعلي بدخول الوقت. حجية الإخبار الفعلي بدخول ماذا؟ بدخول الوقت، فيكون قول المؤذن مؤتمن، مؤتمن يرتب عليه الآثار. فإخبار المؤذن بدخول الوقت يكون حجة. سغاية الأمر أنه أخبار فعلي ويقول لا فرق بين الأخبار الفعلي والأخبار شنو القول. نلغي خصوصية الأخبار الفعلي في المقام، لأن من احتمل خصوصية لخصوص الأخبار الفعلي هذا. ومقتضى إطلاق الرواية هو أنه ما أخذنا يعني ما قلنا بأنه يفيد الاطمئنان أو ما يفيد الاطمئنان. المؤذن مؤتمن وحينئذ هو صاحب أمانة ولا بد من ترتيب الأثر على أذانه. هذه الرواية اللي يستدل بها على ذلك. أيضا هذه الرواية يبقى بها شيء واحد، وهو أنه أكو احتمال أن الرواية يعني ما ناظر إلى كل مؤذن، وإنما ناظر إلى مؤذن خاص، وهو المؤذن الموظف يعني الراتب يسموه المؤذن الراتب اللي كلف بأداء ماذا؟ بأداء هذه المهمة. هذا المقصود به. مؤتمن يعني مؤتمن عن فتقرينة تساعد على ماذا؟ على المقصود به هو المؤذن المكلف بأداء هذه شنو؟ هذه الوظيفة. هذا المؤذن الذي مكلف بأداء هذه الوظيفة هذا هو اللي يدل الرواية على أنه هذا عمله بأذانه. إذا أخبر بدخول الوقت يكون خبره كافي في ترتيب الأثر شنو على خبره. أما المؤذن غير الراتب، هذا هل يمكن إثبات حجية كلامه وحجية أذانه بهذه الرواية؟ مو واضح. طبعا هذا بناء على هذا الاحتمال، يعني بناء على أن الرواية ما بها إطلاق. المؤذن مؤتمن ليس المقصود بكل مؤذن مؤتمن، حتى إذا أذن وهو غير راتب ولم يوظف لهذا العمل، صعد بالسطح وأذن، هذا هم يعني شنو الرواية؟ تقول أذن مؤذن مؤتمن؟ لا، المؤذن المقصود المؤذن الخاص اللي هو يرتب يوظف لقيام بهذه المهمة، هذا يكون مؤتمن. فإذا دلت على حجية الإخبار الفعلي لهذا، مو الإخبار الفعلي لكل مؤذن مهما كان. هذه أيضا بها فد ملاحظة من هاي الجهة. أكو قلت له ما أقول ثلاث دقائق هاي لك شيخنا. خب، وصلى الله على محمد.